السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. بداية اليوم يعتذر المناظر الشيعي مجد الدين العاملي وكيل مرجعية النجف عن الحضور نظرا لمرض والدته ووجوده معها في المستشفى، نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء. لكن خلونا نلخص أبرز ما جاء في حلقة الأمس، وبإذن الله تعالى سيكون معي الشيخ خالد الوصابي للرد على كل ما جاء في الحلقات السابقة. كنا قد بدأنا في موضوع الإمامة في حلقة الأمس، قال الشيخ العاملي بأن أهل السنة ورد في كتبهم عدد الأئمة وليس أسمائهم، واستدل بحديث 12 أميرا. رد عليه الشيخ خالد الوصابي وقال: حديث 12 أميرا مروي بطريق الآحاد، والشيعة لا يبنون عقائدهم على أحاديث الآحاد. ثم قال إنه حتى في كتب الشيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أسماء الأئمة 12. أيضا قال الشيخ العاملي أن كل ما كان وسيكون أطلع الله الرسول عليه، ثم نقلها الرسول إلى الإمام علي الذي نقلها إلى الأئمة. ثم قال بأن الإمام جعفر الصادق أشار إلى إسماعيل أنه سيكون إمام، لكنه لم يصرح رسميا بتعيينه إماما بعده. فرد الشيخ خالد الوصابي أنه إذا الإمام جعفر الصادق بحسب ما يقول الشيخ العاملي قد أشار إلى إسماعيل ولم ينص عليه، فإن كل أدلة النص على الأئمة عند الشيعة هي إشارات وتعريض، وبالتالي بطلت كل أدلة الإمامة عند الشيعة. أيضا قال الشيخ مجد الدين العاملي: أسماء الأئمة مكتوبة في القرآن، لكن ليس القرآن الذي بين أيدينا، بل القرآن الموجود عند الإمام الغائب. رد الشيخ الوصابي: إذا كان كل شيء مع المهد الغائب فماذا عندكم أنتم؟ استدل أيضا الشيخ العاملي بكلام لابن كثير، فرد عليه الشيخ خالد الوصابي بالقول: هل تبني عقيدتكم على كلام ابن كثير؟ وهل ابن كثير أسس لكم المذهب؟ أسألك عن دليل اعتقادك من القرآن، أين هو؟ ثم قال الشيخ الوصابي أن البهبودي العالم الشيعي يقول بأن كل الروايات المنصوص فيها على أسماء الأئمة مكذوبة، ولو كانت صحيحة لما وقع الشيعة في الحيرة. في حلقة الأمس أيضا سأل الشيخ الوصابي: هل تنازل الحسن عن الخلافة بأمر الله؟ رد الشيخ العاملي: نعم بأمر الله. قال الشيخ الوصابي: إذن معاوية أصبح إماما شرعيا منصبا من الله، والله هو من اختاره وأمر معاوية بتسليم الخلافة له، وإذا كان معاوية ليس أهلا للحكم لماذا تنازل له الحسن؟ فلماذا تطعنون في معاوية؟ ثم سأل الشيخ الوصابي: هل معاوية ظالم؟ رد الشيخ مجد الدين العاملي: ظالم. فقال الشيخ الوصابي أخيرا: إذن أنت تتهم الحسن بأنه لم يؤدي الأمانة إلى أهلها. خلونا إذا مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي عبر سكايب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ حسام بالإخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله.
حياك الله، لك كل التحية والتقدير. شيخ خالد، يعني إذا ما أردنا أن نسلط الضوء على أبرز ما جاء في الحلقات الماضية، لكن خليني أخذ من حضرتك طالما احنا بنتحدث عن ملف الإمامة، نعرف السادة المشاهدين مفهوم الإمامة من منظور أهل السنة وكيف يفهمها الشيعة. خلينا بداية نتحدث عن مفهوم الإمامة الشيعية وكيف يختلف مفهوم الإمامة الشيعية عن الخلافة في الإسلام. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أول أرجو ضبط الصوت لأنه يعود إلي. طيب. بارك الله فيك.
شباب سمعينك. تفضل.
طيب. أولا الإمامة الشيعية باعتراف الشيعي مجد الدين تختلف عن الإمامة عند أهل السنة. لماذا؟ لأن الإمامة عند السنة هي بمعنى الخلافة السياسية، بمعنى أن الإمام أو الأمير أو الرئيس سميه ما شئت، لا فرق عندي في المسميات، هو وظيفته تطبيق شريعة الله، بمعنى أنه يأتي هذا الإمام أو الحاكم إلى دستور جاهز كامل، أي الدستور الإلهي وهو القرآن والسنة، لأن الشريعة الإسلامية عندنا من قرآن وسنة هي كاملة. لا، ليست وظيفة هذا الإمام ولا هذا الرئيس ولا هذا الملك ولا أي شيء من المسميات، ليست وظيفته أن يشرع شيئا جديدا من شريعة الإسلام، إنما وظيفته أنه يأتي يطبق شريعة الإسلام ويتخذ الوسائل الشرعية لتطبيقها في الناس. أما الشيعة يقول لا، الإمام والحاكم هو بمثابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يأتي ويشرع نفس ما شرع الرسول، بمعنى أنهم يفترضون أن دين الإسلام كان ناقص، وأن هذا الإمام الذي سيأتي يأخذ دور النبي محمد عليه الصلاة والسلام في تشريع الأحكام الشرعية. بمعنى نفترض مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ب70% من الأحكام أو ب80% وترك 20% أو 10% أو ما إلى ذلك، هذه الأحكام الباقية نحتاج إلى إمام يكملها، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطى الصلاحية والضوء الأخضر لهؤلاء الأئمة أن يشرعوا حسب ما يرونه مناسبا لأوقاتهم، ليست اجتهادات شخصية منهم. ولهذا أنا لما سألت الشيخ أمس قلت له علي بن أبي طالب لو فسر القرآن هل تفسيره يلزم به الناس وإذا لم يأخذوا به سيضلون؟ قال نعم، فحيث أنه جعل تفسير علي بن أبي طالب للقرآن مثل تفسير نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن وظيفة الإمام عند الشيعة تختلف عن وظيفة الإمام عند أهل السنة، فوظيفة الإمام عند أهل السنة تطبيقية تنفيذية، لأنه حتى في المصطلح العصري الآن لما نتكلم عن السلطات الموجودة في التقسيمات الإدارية السلطوية في الأحكام الآن الموجودة، يقسمون السلطة إلى أقسام فيما يسمونه بسلطة تشريعية، يعني يشرعون قوانين لكن هي قوانين بشرية، يعني لم يقولوا أنها منزلة من السماء، بخلاف الشيعة يعني ما شرعه الأئمة يعتقدون أنها بوحي إلهي أو بإلهام سبس كما سيأتينا. إذن في السلطات المعاصرة الآن يقسمون السلطات إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الرقابية، فوظيفة الإمام عند أهل السنة والجماعة هي سلطة تنفيذية، ليس من وظيفته سلطة تشريعية بمعنى يشرع أمور دينية أنه يشرع. هذا الأمر الأول هو أهم الصراع بيننا وبينهم. ولهذا لماذا الشيعة يشترطون في الإمام شروط أن يكون معصوما وأن يكون هذا منصوص عليه من قبل الله؟ ولهذا ما حكم الإمامة؟ سنبدأ أولا بالخلاف بيننا وبين الشيعة في حكم الإمامة. حكم الإمامة، اتفق الكل الشيعة والسنة اتفقوا على أن الإمامة واجبة، لكن اختلفوا على من تجب. على من تجب؟ الشيعة يقولون تجب على الله وعلى الرسول، يعني بأمر من الله، يعني الله هو الذي يفعل وهو الذي يأمر الرسول بالفعل، وليس للبشر أي علاقة بالإمامة. ليش؟ كما قال الشيخ مجدي أمس قال لأن الناس لا يهتدون إلى صفات الإمام، لأن الإمام هذا عنده مؤهلات خفية، بمعنى أن يكون معصوم والعصمة هي أمر داخلي في باطنية فلا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلم من هو الذي يساوي معصوم من غير المعصوم إلا الله، ولهذا الله ينص عليه ويقول هذا فلان معصوم خلص، إذا معناه لا يمكن يقع في المعصية. إذا الآن ما أهل السنة يقولون واجب على الناس، واجب على الناس. ولهذا أنا سأضرب لك مثال أخي الحبيب والإخوة المشاهدين الكرام. الله سبحانه وتعالى ما دام أوجب على نفسه، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وليس أمامه أي حواجز، ولا يمكن أن يتخلى عما أوجب على نفسه. يعني الله إذا قال مثلا للناس أنا أوجبت على نفسي ووعدتكم أني أنصب لكم إمام، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم من الأيام ويترك الساحة بدون إمام؟
أبدا.
هل يمكن؟
مستحيل.
لا يمكن، إلا إذا كان هذا اتهام لله بالجهل، يعني أنه لا يعلم ما يكون في المستقبل، يعني وعد الأمة أنه سيرسل.
معناها أن الله تبارك وتعالى حشى، معناها أنه أخلف وعده.
أخلف وعده أو أن هناك شيء منعه، والله لا يمنع شيء لأنه على كل شيء قدير، وهو لا يحول بينه وبين تنفيذ ما أراد أن يفعله أي مانع ولا أي حائل. لكن بخلاف الناس لما يقول مثلا أهل السنة أن الإمامة واجب على الناس، الناس قد يطيعون وينصبون إمام وقد يتكاسلون ولا ينصبون. إذا لو وجدنا مثلا أهل السنة، لو وجدنا أهل السنة لم ينصبوا إماما في الساحة، فالعيب يرجع على من؟ على الناس.
على الناس،
لكن لا يعود العيب على الشرع. لا يعود العيب على الشرع. يعني مثلا أضرب لك مثال، الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالصلاة وأمر الناس بالصوم، فلو أن الناس لم ينفذوا ما أمرهم الله، هل هذا يعود الخلل فيه إلى الشرع وإلى المنهج والعقيدة؟
لا، يعود إلى الناس،
إلى الخلل عند الناس.
على الناس.
نعم، لكن لما نجد ونوجب الإمامة على الله ونجد في ساحة نلتفت يمين وشمال فلا نجد الإمام الذي أنتم تقولون أنه واجب على الله، الخلل الآن إن سيرجع الاتهام على من؟
حاشا، عند الله.
ايه اذا الشيعه لما يتهمون اهل السنه يقول يا اهل السنه اين امامكم؟ ما هو الان انتم اوجبتم الامامه
معنى
على الله.
معنى من مات ولم يعرف امام زمانه مات متة جاهليه، معناها ايه يا شيخ خالد؟
هذا الحديث لا يوجد عند اهل السنه اصلا، ليس موجود في كتب السنه مطلقا، وانما هو عند الشيعه فقط، تفرد الشيعه به. الشيعه هم الذين تفردوا بهذا، اوجبوا على الناس معرفه الامام. طيب لما يكون واجب على الناس معرفه الامام، هل المعرفة وحدها تكفي؟ يعني الآن لو أن إنسان مثلا، الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن اليهود؟ قال عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الآن لو سألت السؤال، هل اليهود يعرفون النبي محمد؟ هل أهل الكتاب يعرفون النبي محمد؟ يعرفونه بنص القرآن، لكن هذه ليست معرفة اتباع وليست معرفة
معرفة إيمان. علم،
وإنما هي معرفة الشخصية،
معلومة
معرفة شخصه أن هذا هو فلان، لكن لا يتبعونه. إذن هذا الحديث أصلا فيه خلل، لا يمكن أن يقول النبي من مات ولم يعرف إمام زمانه. هو قد يمكن أن يعرف الإمام لكن لا يطيعه، كما أخبر الله عز وجل عن اليهود أنهم يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم. إذن المعرفة شيء والاتباع شيء آخر. نعم. إذن هذا الحديث فيه خلل، فيه خلل، ويلزم عليه أمر آخر. ما هو؟ يلزم عليه على أنه الشيعة الآن لا يعرفون من هو المهدي ولا أين هو ولا ما في أي مكان. إذن يلزم أنهم سيموتون ميتة جاهلية بهذه الطريقة. إذن هذا الأمر يعود الخلل فيه على الشيعة. إذن الآن الأمر الأول،
معذرة، حضرتك سألت المناظر الشيعي مجد الدين العاملي في الفترة ما بين عيسى عليه السلام وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة أين كان الإمام؟ يعني قال إن يعني يوجد إمام ولا يمكن لله تبارك وتعالى أن يترك الدنيا بدون إمام، لكنه غير معصوم. كيف يمكن أن نفهم هذه المفارقة الغريبة عند الشيعة؟
لا، هو شوف، مجد الدين العاملي أتى بنظرية أصلا حتى هي خلاف معتقد الشيعة وخلاف إجماع الشيعة. هو ماذا قال؟ قال على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصب إماما معصوم إلا في حالة إذا انحرف الناس واندثرت الشرائع. يعني بمعنى أن الله إذا علم أن الشريعة الإسلامية قد طمست أو الناس انحرفوا، يأتي بمعصوم يجدد، يأتي بمعصوم يجدد. واضح الآن؟ فشريعة العيسى مثلا أو موسى ظلت باقية ما بين عيسى وما بين النبي محمد، وليس هناك معصوم، إنما في علماء. إذن هو فرق بين أمرين، أنه نحتاج إلى العلماء ليطبقوا الأحكام الموجودة، لكن في حالة ثانية أننا نحتاج إلى المعصوم ليرد الناس المنحرفين ويجدد الشريعة المنطمسة. فوضعت له سؤال، هو كان مفصلي، قلت له طيب بعد موت النبي مباشرة، يعني بعد موت النبي بنصف ساعة أو بيوم أو يومين، الآن هل شريعة النبي باقية وهل الناس انحرفوا؟ هنا اضطر من أجل أن يدافع على نظريته يقول نعم الناس انحرفوا والشريعة طمست. إذن شوف المفارقة العجيبة. يعني بني إسرائيل منذ عهد عيسى إلى عهد النبي محمد 500 سنة لا يحتاج المعصوم، مع وجود الانحراف عندهم والتحريف لكتابهم. ركز معي، مع أن الله نص في القرآن على أنهم يحرفون كتبهم وأنهم ناس ضالين ووصفهم الله، في نظر الشيخ مجد الدين لا يحتاجون إلى إمام معصوم، لأن التراث ما زال موجود، مع إخبار الله عز وجل في القرآن أنهم حرفوا كتبهم. لكن بعد موت النبي مباشرة، الذي نص الله في القرآن على أنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأخبر سبحانه وتعالى عن الصحابة أنهم مؤمنين، حكم على الصحابة بالردة أي الانقلاب، وحكم على القرآن بأنه حصل له تحريف. من أجل إيش؟ من أجل أن يوجب ضرورة وجود إمام معصوم. يعني لأني سألته سؤال، إذا كان في حالة وجود الشريعة وحالة أن الناس غير منحرفين، ما الحاجة بعد النبي محمد إلى وجود إمام معصوم؟ يعني المفترض أننا لا نحتاج أن يكون علي معصوم ولا نحتاج أن يكون حسن معصوم، ما دام أن شريعة الإسلام باقية والدين طريق طازج كما يقال في التعبير. يعني الآن ليش الآن بعد موت الحسن العسكري في نظر الشيخ مجد الدين لا يحتاج الناس إلى إمام معصوم؟ ليش؟ لماذا؟
لماذا؟
لأن الأئمة قد ثبتوا الشريعة وفسروا القرآن، يعني أن الأئمة من علي إلى الحسن العسكري قد أعطوا الناس ما يحفظ به دينهم وإيمانهم، يعني الشريعة أصبحت محفوظة، لا نحتاج إلى إمام معصوم، ممكن نحتاج علماء عاديين لكن لا نحتاج لشخص معصوم، لأننا في نظر الشيخ مجد الدين نحتاج إلى إمام معصوم في حالتين، الحالة الأولى إذا انحرف الناس، الحالة الثانية إذا حرفت الشريعة. إذا بعد موت الحسن العسكري يلزم منه إلزام أن الشريعة لم تحرف وعلى أن الناس مؤمنين ليسوا منحرفين. إذا هذه مفارقة عجيبة، ليش؟ إذا يتهم الصحابة بالانحراف وأنهم حرفوا الدين حتى يضطر إلى القول بضرورة وجود معصوم. وأنا أقول هذا الكلام أصلا الذي يقوله الشيخ مجد الدين لا يوافق كلام الشيعة، لأن الشيعة يفترضون في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية لابد من إمام معصوم، وإلا يصبح القرآن باطل وتصبح السنة النبوية باطلة في نظر الشيعة الاثنى عشرية.
نعم.
الأمر الذي أريد أن أنبه عليه ولم أذكره في الحلقات الماضية ما هو؟ الآن سنقسم الناس إلى قسمين بعد النبي مباشرة وإلى قسمين بعد الحسن العسكري. ما هما القسمان؟ القسمان بعد النبي مباشرة شيعة ومنحرفين. أليس هذا هو الواقع في نظر الشيعة وفي نظر الشيخ مجد الدين؟ يعني الآن بعد موت النبي محمد مباشرة هل ينقسم الناس إلى قسمين ولا إلى قسم واحد؟
قسمين.
طبيعة الحال سيقول إلى قسمين. قسم شيعي آمن بإمامة علي
وقسم منحرف،
ومنهم المقداد كما أشار وبلال وعمار وما يسمونه الشيعة بالصحابة المنتجبين والمنحرفين. إذا السؤال ما هو؟ هل الشيعة بعد موت النبي الذين لم ينحرفوا، ضع خط على كلمة الذين إيش؟
لم ينحرفوا.
هل الشيعة الذين لم ينحرفوا بعد موت النبي محمد هؤلاء يحتاجون إلى معصوم ولا لا يحتاجون مع أنهم ليسوا منحرفين؟
المفروض لا يحتاجون.
المفروض لا يحتاجون. إذا جميل جدا، الشيعة بعد موت الحسن العسكري هل يحتاجون أو لا يحتاجون؟
المفروض لا يحتاجون
في نظر الشيعة
لا يحتاجون.
إذا قال لا يحتاجون،
أيوة،
فالشيعة في بعد علي بعد النبي مباشرة لا يحتاجون. فلماذا افترضتم أن علي لابد أن يكون معصوم؟ لماذا بعد النبي مباشرة لابد أن يكون علي معصوم؟ لابد بعد موت علي أن يكون الحسن معصوم؟ لابد بعد ذلك أن يكون الحسين معصوم؟ ليش؟ هذا هو السؤال الغريب. إذا النقطة الأولى من حكم الإمامة، اولا الذي يقول ان الامام
يعني واجب على الله، يعني بتبني هذا الالزام لقول الشيعة ولقول الشيخ مجد الدين العاملي معنا في الحلقات، ان العصمة هنا لها شروط او سببين اثنين، اما ان الشريعة حرفت او ان الناس انحرفت، صح كده؟
لا، هذا في نظر الشيخ، هذا مجد الدين. اما الشيعة الاثنى عشرية،
ايوه،
فيرون على ضرورة وجود امام بفي لا بد اذا ما وجد الامام ان الشريعه تحرف وينحرف الناس، يعني التلازم الزمني بين استقامه الناس وبين وجود الامام، وبين عدم وجود الناس وانحرافه. يعني الشيعة الاثنى عشرية يعملون تلازم زمني بين تحريف الشريعه وعدم وجود الامام، وبين انحراف الناس وعدم وجود الامام. يعني في حاله لو ان الامام لا يوجد على وجه الكره الارضيه كلها سيكون الدين محرف والناس منحرفين، الشيعة الاثنى عشرية. أما الشيخ فيفترض أنه يمكن أن يكون الإمام غير موجود والشريعة ليست محرفة، هكذا يرى.
نعم.
لكن هذا خلاف كلام الشيعة كلهم. الآن النقطة الأولى عدم خلو الزمن من الإمام. الأمر الثاني من حكم الإمامة، لو كانت الإمامة واجبة على الله ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإمام بالسكوت عن إمامته ولا بالبيعة لغيره. يعني مثلا لو جئنا إلى عهد علي بن أبي طالب في زمن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء علي بن أبي طالب بايعهم وسكت على غصبهم للخلافة كما يقول الشيعة. طيب نسأل الشيعة كما يقول الشيخ مجد الدين وغيره من علماء الشيعة، نسألهم سؤال، هل علي بن أبي طالب في موقف السكوت وموقف الموادعة وعدم المواجهة، لأن نسأل الشيعة هل علي بن أبي طالب عنده قدرة على مواجهة الخلفاء؟ يقول نعم، عنده ولاية تكوينية وعنده شجاعة وعنده قدرة. سؤال، لماذا لم يواجه الخلفاء ويسترد حقه المغصوب؟ سيقولون أن الله أمره. ودائما الشيعي دائما هذا نسميه نحن مخرج الطوارئ، يعني الشيعي عنده شيء مخرج الطوارئ، حتى الشيخ مجد الدين ظل يكرر مخرج الطوارئ. ماذا يقول الإمام؟ هو أخبر بما يفعل لا اعتراض عليه. يعني كلما الشيعي وقع في 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 المطب وفي الجدار قال هذا الإمام هو أعلم مننا، خلاص هذا شغله هذا عمله، ما لنا أي مناقشة في ما يفعل الإمام. لا يريد أن يعلل لماذا فعل الإمام ذلك، يقول لك لا، إذا وصل الشيعي إلى سؤال حرج ماذا يقول؟
يقول لك ليس أنا من سيقيمه وليس أنت من سيقيم الإمام،
يرميها على ثلاثة أشياء، إما على الله وإما على الرسول وإما الإمام أخبر. الإمام أعلم، خلاص أنا ما لي علاقة بالموضوع، الإمام هو الذي يحدد. طيب سؤال، الآن علي بن أبي طالب سكت على الخلافة المغتصبة؟ نعم، سيقول نعم. هل سكت بأمر من الله؟ يعني الله هو الذي قال لعلي بن أبي طالب اسكت، لا تنازع الخلفاء، أطع الخلفاء، بايع الخلفاء، جاهد مع الخلفاء، صلي وراء الخلفاء. الشيعة دائما يقررون أن الإمام لا يتحرك يمين ولا شمال ولا أي حركة إلا بأمر الله، لأن الشيعة يجعلون الإمام أصلا مثل الريبوت، لا يتحرك إلا بتوجيه رباني، الله هو الذي يحركه، لأن الإمام تحت يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخالف الله. إذن بناء على هذه النظرية، لو كانت الإمامة واجبة على الله وهو الذي نصب علي بن أبي طالب إماما ولا تصلح الأمة ولا تهتدي إلا به، هل كان يمكن لله عز وجل أو هل الله يمكن أن يأمر علي يقول له يا علي أنا نصبتك لكن أسمع وأطع لهؤلاء المغتصبين لخلافتك؟
أبدا، مستحيل، أمر لا يعقل أصلا،
لا يمكن، لأن هذا يتناقض مع وجوب الإمامة على الله.
بالزبط.
كيف يكون الإمامة واجبة على الله؟ هو أوجب على نفسه أن ينصب إمام، وفي نفس اللحظة تقولون الله هو الذي أمر علي بن أبي طالب أن يسمع ويطيع للخلفاء. والأمر الثاني أو الثالث، لا يمكن لله عز وجل أن يأمر الإمام بالتنازل عن خلافته، وخصوصا لمن يتهمونه بالظلم والكفر والنفاق وعدم الإيمان. يعني مثلا الله عز هل، ولهذا سألت أمسي الشيخ مجد الدين، قلت له هل الحسن تنازل بالخلافة لمعاوية بأمر الله ولا بغير أمر الله؟
بأمر الله.
هو مضطر أن يقول بأمر الله. ليش؟ ليش مضطر أن يقول بأمر الله؟
لماذا؟
لأنه يرى أن الإمام إنما يتوجه بتوجيه رباني،
بتوجيه رباني.
إذن هو مضطر على أن يقول بأمر الله. طيب إذا كان هو تنازل بالخلافة لمعاوية بأمر الله، يصبح أنه منصوص عليه بالخلافة، وتصبح الإمام الآن يصبح معاوية الإمام رقم 13، لأنه الآن ما في فرق.
ومعذرة هنا شكرا، خلينا نتوقف هنا قليلا. أنت أشرت لنقطة هامة جدا في حلقة الأمس عندما قارنت تنازل الحسن ابن علي للخلافة لمعاوية، وعندما قارنت أيضا بخروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كنت تقصد من هذه المقارنة؟
إيه هو يعني مثلا الآن هل الله عز وجل أمر الحسن بأن يتنازل لمعاوية؟ سيقول الشيعي بطبيعة الحال نعم، صح الآن؟
صح.
الآن هل الحسين هو مأمور من الله عز وجل أن يسترد الخلافة؟ يعني أنا الآن أنا شخص غصب علي كتاب معين، واضح الآن؟ أو بتعبير آخر غير الغصب، يعني أنت أخي الحبيب أمرتني أن أسلم الكتاب لهذا الشخص بأمر منك، صح الآن؟ ثم جئت إلى أخي تقول له أخرج ورج هذا الكتاب الذي مع فلان وحتى لو قتلت، يعني كيف؟ يعني هي الإمامة نفسها،
صح.
لأن الإمامة التي سلمها الحسن لمعاوية انتقلت من معاوية لمن؟ ليزيد. يعني هي انتقال فقط. الآن من الذي أوصل الإمامة إلى معاوية؟ من سلم له؟ الله. بأن الله أمر الحسن أن يسلمها لمعاوية، إذن بأمر الله. هل الله هو الذي أمر الحسين أن يخرج يستردها ولا الحسين تصرف من نفسه؟
الشيعة يقولوا أن الله هو الأمر الحسين.
طيب كيف يأمر فلان أن يسلمها لفلان ثم يأمر الثاني أن يستردها ولو قتل؟
يستردها،
يعني
صح.
كيف يعني؟
يعني
ما يمكن إلا إذا قال أن الإمامة التي سلمها الحسن لمعاوية غير الإمامة التي ذهب الحسين ليستردها، لأنه هم يفرقون بين الإمامة والخلافة. لكن إيش يتناقضون عندما يتحدثون عن الحسن وأنه إنما سلم الخلافة البسيطة؟ يعني عند تسليم الحسن لمعاوية يصغرون من شأن الإمامة والخلافة، يقول لا، هو إنما تنازل عن أمر دنيوي، هذا أمر سهل. أما الحسن فقد بقي إمام، يعني يجعلون الإمامة باقية عند من؟ عند الحسن.
عند الحسن، يعني هو يقصد أنه هو تنازل عن السلطة فقط لغير، لكنه لم يتنازل عن الإمامة الربانية.
جميل، يعني هو بقي إمام مع التنازل.
معناه كده.
إذا كان بقي إمام الآن هل الحسين مع حكم يزيد هو باقي إمام؟ الحسين نفسه الآن يزيد يحكم يحكم بالسلطة التي سلمها الحسن لأبيه، يعني ما في شيء جديد. يعني الآن انتقلت السلطة من معاوية إلى يزيد. الآن يزيد يمارس صلاحية أبيه، نفس الحكم. الآن الحسين يجب عليه أن يخرج يسترد السلطة، وإلا سينحرف الناس والدين ضائع. إذا قالوا لو لم يخرج الحسين كان الدين سيضيع، إذن هذا اتهام للحسن أنه تسبب في ضياع الدين بأمر الله. المشكلة الكبيرة أنه بإيش؟ بأمر الله، يعني سلم هذه السلطة التي تسببت في ضياع الدين بأمر الله. إذن كيف يؤمر الله عز وجل سبحانه وتعالى الحسن أن يسلم الخلافة لمعاوية، ويأمر الحسين أن يذهب ويستردها ولو ضحى بنفسه ودمه وماله؟ هذا لا يمكن. أيضا أمر آخر وهو الأمر الرابع فيما يتعلق بحكم الإمامة. إذا كانت الإمامة واجبة على الله، لا يمكن لله عز وجل أن يأمر علي بن أبي طالب بعد معركة صفين أن يحكم في أمر إمامته، وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتبسيط. كيف؟
بمعنى
علي بن أبي طالب بعد في معركة صفين لما دعي إلى التحكيم من قبل معاوية، فهناك اختير اثنين، هذا ما تذكره كتب التاريخ، عمرو بن العاص من طرف معاوية وأبا موسى الأشعري من طرف علي بن أبي طالب. الآن نسأل الشيعة سؤال، والسؤال هذا يكشف عن حقيقة مهمة، ما هو أساس الصراع بين علي ومعاوية؟ الشيعة دائما يرددون ويقولون أساس الصراع على الخلافة، أما بالنسبة لنا نحن فنقول لا، ليس الصراع على الخلافة، وإنما الخلاف في دم عثمان. لكن أنا سألزمهم بناء على عقيدتهم، إذا كنتم تقولون على أن أساس الصراع بين علي ومعاوية هو من أجل الخلافة والحكم والسلطة، الآن جميل جدا، الآن عندما رشح اثنين حكمين، واحد من طرف علي والثاني من طرف معاوية، سيحكمون في ماذا؟ ما هي قضية النزاع؟ من أجل إيش؟ بناء على عقيدة الشيعة؟
من أجل الخلافة.
يعني ما هو القضية التي حصل فيها التنازع التي سيحكمون فيها؟
الخلافة من وجهة نظر الشيعة
بناء على عقيدة الشيعة هي الإمامة. هي الإمامة.
إذن
لما علي يرشح شخصا من طرفه في موضوع الإمامة، بمعنى كأنه فوض له الأمر المطلق، يقول له أنا مفوض لك اختر ما تراه مناسبا.
بالضبط.
ومعاوية فوض عمرو بن العاص، يقول له أنا أفوضك أن تختار ما تراه مناسبا. السؤال الآن، معاوية نصب عمرو بن العاص وهو غير معصوم، وأبا موسى الأشعري غير معصوم. طيب لو اتفق الفريقان على عزل علي، هل يلزم علي أن يأخذ بنتيجة التحكيم ولا ما يلزم؟
المفروض أنه يأخذ بنتيجة التحكيم.
يلزمه طبعا، شرعا، لأنه حكم خلاص. والتحكيم لا يجوز التراجع.
بالضبط.
وخصوصا أنه يعلم الغيب عند الشيعة ويعلم نتائج الأمور.
نعم.
سؤال، هل علي بن أبي طالب الآن حكم وقبل التحكيم في أمر إلهي وأصل من أصول الدين، يعني أنه يطرح خلافته وإمامته على طاولة الاختيار والتحكيم، كأنه وضع الإمام على طاولة وقال يا عمرو بن العاص ويا أبا موسى الأشعري أنتما مفوضان، احكموا في إمامتي أينما شئتم، إما تجعلوني أنا خليفة وإلا معاوية خليفة وإلا واحد ثالث. هل يمكن إذا كانت بأمر الله أن يطرحها علي على طاولة التفويض؟
مستحيل.
ويفوض بها رجلين
أبدا.
والغريب العجيب أن الشيعة يقولون الإمامة الإلهية، هذا فائدة مهمة وغالية جدا، الشيعة يقولون لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفوض الناس في الشورى أن يختاروا إمام. ليش يا شيعة؟ قالوا لأن الإمام منصب إلهي وينفخون فيها، صح ولا لا؟
صحيح.
هذا أمر إلهي وأصل من أصول الدين، وكيف يخضع للشورى؟ طيب سؤال، إذا كان لا يجوز أن يفوض إجماع المسلمين بالشورى لاختيار الخليفة، فكيف يجوز لعلي أن يفوض اثنين ما هو ليس شورى، اثنين عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، يفوضهم في أمر إمامته الذي ترونها أنها أمر إلهي، أما بالنسبة لنا نحن ما نقول أن الإمام أمر إلهي ولا أصل من أصول الدين ولا منصوص عليه، لكن الغريب العجيب أن الشيعة يعتقدون أن الإمامة واجبة على الله وأنها أمر إلهي وأصل من أصول الدين وعلي معين، وبعدين بالأخير فجأة يقولون أن علي بن أبي طالب حكم في إمامة رجلين. والغريب العجيب أن هذين الرجلين في عقيدة الشيعة غير عدلين، فيقدحون في عمرو بن العاص أنه غير مؤمن لأنه وقف في صف معاوية ضد علي، ويقدحون في أبي موسى الأشعري أنه شخص غير ثقة لأنه عصى عليا ولم يطعه في معركة الجمل. إذن هل يمكن لعلي بن أبي طالب أن يضع إمامته وخلافته على طاولة التفويض والتحكيم، وخصوصا أنه يختار لها رجلين غير ثقتين ولا عدلين ولا مؤمنين؟ هذا شيء غريب غريب عجيب جدا. إذن لا، هذه الإمامة ليست واجبة. ولهذا نسأل السؤال الآتي، هل علي بن أبي طالب لما حكم بأمر الله ولا بغير أمر الله؟ هنا السؤال.
ماذا لو حكم بأمر الله هنا يا شيخ؟
نعم،
بقول لك ماذا لو حكم بأمر الله هنا، ايه اللي يترتب عليه؟
لازم ان ابا موسى، لانهم ياتون الى روايه بالنسبه لنا ضعيفه ونحن يعني نضعفها ولا نحكم بصحتها، يقولون على ان عمرو بن العاص داهيه خدع ابا موسى، قال له انا ساخلع عمرو بن، انا ساخلع او انت تخلع عليا ومعاوية وأنا سأخلع علي معاوية ونختار واحد آخر. فقال له ابدأ. طبعا هذه رواية ضعيفة نحن لا نؤمن بها. فقال أبو موسى عمرو بن العاص لأبي موسى ابدأ، فبدأ أبو موسى وقال أخلع عليا ومعاوية. قالوا، وطبعا الرواية ضعيفة أكرر، على أن عمرو بن العاص قال لقد خلعت عليا وثبتت معاوية. إذا السؤال، إذا نتيجة الحكم لو كان بأمر الله يلزم أن عليا قد خلع مع أنه يعلم الغيب. هذه شيء يعني كأنه رضي بنتيجة الحكم، هذا أمر أيضا، أمر آخر أيضا. لو كانت الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى المهدي بالغيبة. كيف ينصب الله عز وجل مهدي إمام يؤم الأمة وبعدين يقول له لا أنت نعطيناك إجازة لمدة 1100 سنة؟ كيف هذا؟ أنتم تقولون واجب على الله، يعني واجب على الله أن ينصب إمام، ثم تقولون الإمام الآن المهدي عندكم غاب من عند نفسه ولا غاب بأمر الله؟
أكيد بأمر الله.
فإذا قلتم غاب من عند نفسه، نعم
أكيد هيقولوا بأمر الله،
بأمر الله. إذن لا يمكن أن تكون الإمامة واجبة على الله، لأنه لو كانت واجبة على الله ما يمكن أن يأمر المهدي بالغياب. إذن هذا الأمر الأول في حكم الإمامة، في حكم الإمامة أن الإمامة ليست واجبة على الله. ولهذا كان أهل السنة مصيبون في قولهم أن الإمامة إنما هي واجبة على الناس وليست واجبة على الله، لأنها لو كانت واجبة على الله سبحانه وتعالى لمكن لهذا الإمام وأعطاه القوة والقدرة والتمكين ونصره على أعدائه ومكن له من أعدائه. أما أن تقول إن واجبة على الله ويؤمر الإمام بالسكوت ويؤمر الإمام، والغريب العجيب أنه قال الشيعي أمسي على أن الله هو الذي أمر الحسن بطاعة معاوية، يعني الله عز وجل هو الذي نصب الحسن ويقول له أطع معاوية، يعني أطع الذين هم كفار بنظر الشيعة، وحاشا معاوية أن يكون كذلك. لكن هذا من التناقضات. نعم، نأتي إلى النقطة الثانية. نعم.
طيب خلينا أيضا نذكر السادة المشاهدين، وخلينا كمان نفتح الاتصالات للسادة المشاهدين على الهواء مباشرة الآن من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر تباعا أمام حضراتكم على الشاشة بعد قليل. يمكنكم أيضا التواصل معنا وإبداء آرائكم وإبداء تعليقاتكم وحتى طرح الأسئلة على الشيخ خالد الوصابي فيما يتعلق بملف الإمامة الذي نتحدث فيه الآن. نأتي للنقطة التالية، هي مسألة النص على الإمامة. شيخ خالد،
النص على الإمامة، الشيعة يقولون لا بد للإمام أن يكون منصوصا عليه، ولكن هذا النص الذي يقولونه أولا هو نص فيه خلل من عدة وجوه. ما هو الخلل فيه؟ أولا الخلل أن هذا النص قاصر. كيف قاصر؟ يعني بمعنى، دائما شوف هذه ملاحظة لا بد أن تنتبه لها أخي الكريم، وينتبه لها المشاهد، وينتبه لها أيضا الذي يحاور الشيعة. الشيعي دائما، لأن هناك وفرة أحاديث في فضائل علي، هذه مسألة مهمة جدا، أحاديث كثيرة عند أهل السنة، فالشيعي يستغل هذه الأحاديث في فضائل علي لتثبيت الإمامة. لكن إذا سحبته من عند علي إلى عند الحسن ستقل الأحاديث شوية، فإذا سحبته إلى عند الحسين أقل، فإذا سحبته إلى بعدين ما عاد يجد أحاديث. لو كانت الإمامة متساوية، يعني الآن لو سألنا الشيعي سؤال، هل إمامة علي هي إمامة من أصول الدين؟ سيقول نعم. طيب وإمامة الحسن هي من أصول الدين؟ وإمامة الحسين من أصول الدين؟ وإمامة جعفر الصادق من أصول الدين؟ طيب ليش الأحاديث في إمامة علي بمئات الأحاديث، طبعا هي ليست تدل على الإمامة وإنما على الفضائل. فتجد الشيعي دائما إذا ناقشنا في الإمامة لا يناقشنا في إمامة الأئمة كلهم، يختار علي كنموذج. ليش؟ لماذا يختار علي كنموذج؟
لماذا؟
سؤال. لكثرة الفضائل في علي.
نعم.
لأنه صحابي، لأن علي عنده فضائل كثيرة، لأنه يعرف إذا سحبته إلى موسى الكاظم ما في فضائل في السنة لموسى الكاظم، ما قد كان ولد، من أين يخرج لك أحاديث في إمامة موسى الكاظم؟ ما في. إذن هو يركز على موضوع ماذا؟
علي.
على موضوع علي. فتقول له طيب اعطيني على الاثنى عشر، يقول لك لا، الشيعي يستخدم اسلوب تكتيك للمناورة، يقول لك لا، أول نثبت إمامة علي وبعدين نتفق على الباقي، وبعدين تنتهي المناظرة وينتهي رمضان وتنتهي السنوات وما وصلنا إلى موسى الكاظم ولا جعفر الصادق. كل سنة على هذا الأساليب، يقول لك يعمل معك أسلوب مناورة.
طيب.
يقول لك لا، نبدأ بإمامة علي وبعدين نتفق.
هستأذنك ناخد أبو سعد من مصر يا شيخ خالد. هستأذنك معايا أبو سعد من مصر يريد المشاركة. يا أبو سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور حسام.
أهلا بك يا أبو سعد، حياك الله. كل عام وحضرتك بخير.
كل عام وانتم بخير.
وأنت بألف خير.
عامل الشيخ خالد عندك.
اتفضل. سامعك شيخ خالد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
سهلا ومرحبا. اتفضل.
أسد أهل السنة حبيبي. أنا مدرس ثانوي أزهر.
بارك الله فيك، جزاك الله كل خير
حبيبي. وحبيبي كل عام وانتم بخير.
كل عام وحضرتك
بخير حبيبي الشيخ خالد. والله ربنا يقويك ويديك الصحة، وكل عام وانتم بخير.
كل عام وحضرتك بخير، شكرا لك.
والله بالأمانة أنا الشيعي بالأمانة في البداية أنا أحسبه إنه رجل منصف، وإنه كان الأول ماشي بالأمانة مبدأ تقية شوية، تحسه كده معانا كده الأول في البداية، بس بعد كده لقيت الموضوع اتغير. يعني الشيخ خالد الله يبارك له لما 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 ما شاله على الوتر الحساس، وبرضه يعني انا حاسس ان الشيخ خالد فاهم ألعبهم ازاي وعارف الدنيا بتاعتهم ازاي. بالامانه بعد كده لما كشف عن انيابه وعن عن 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 نواياه، وانه القران الكريم محرف، وانه القران الكريم دخلوا كذا، وانه الصحابه وكذا، فبعد كده بالامانه يعني بالامانه الشيعة كلهم انا مش لاقي فيهم غير كل تناقض. انا لو عديت يا شيخ يا دكتور حسام، لو عدينا التناقضات اللي كان فيها الشيعي من اول رمضان لغايه النهارده، ولا مليون تناقض، ما فيش بالضبط كان يقول الجمله وضدها في لحظه، في لحظه واحده الجمله وضدها. والشيخ خالد الله يبارك له ما ما ما, ما قصرش. الله يدي الصحه وطول العمر ويبارك فيكم وبرنامجكم، وانتم ربنا يديكم الصحه وطول العمر ويبارك في القناه
ومسؤولين على القناه. كل عام وحضرتك بخير.
وكل عام وانتم بخير.
اشكر معاك، اشكرك شكرا جزيلا. شيخ خالد خليني كمان يعني أسلط الضوء على هذه النقطة الهامة اللي أشار إليها أبو سعد، هي مسألة أن هذا المناظر الشيعي أو بعض مناظري الشيعة يعني في بداية المناظرات يدخلون، ولا ننكر على الرجل يعني فعلا أنه هو محترم في حديثه إلى حد ما، يعني كأسلوب يعني الأخوة ونحن يعني الشيعة والسنة كلنا أخوة مع بعضنا البعض، ويعني وهذه النغمة التي أحيانا يدخل بها بعض مناظري الشيعة، ونحن لا نسب صحابة ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تأتي في الحوار وتأتي لصلب المناظرة نفسها وتدخل بقى زي ما بيقولوا كده يعني في الأعماق، تجد ان يعني لا ان هذا الكلام غير صحيح، يعني انتم تسبون حتى ولو كان بشكل غير مباشر او كان يمارس التقية. ماذا يعني استشفيت في هذه المناظرة بالتحديد من قبل المناظر الشيعة الذي ربما يختلف عن غيره من بعض المناظرين الذين شاركوا معنا في مناظرات سابقة في الأعوام الماضية؟ يعني ربما هذا يأخذ مدرسة كمال الحيدري بشكل أو بآخر كما يرى بعض المشاهدين.
مع احترامي للضيف، هو حاول قدر الاستطاعة أن يلفق وأن يبدي حسن النية، لكن العقيدة تخونه. العقيدة الشيعية، وهذا دائما قد يكون شخص شيعي عنده حسن نية، لكن هو يكون بين أمرين، بين إما التمسك بعقيدته التي رضعها وتربى عليها وبين الأخلاق التي يحاول أن يظهرها للطرف الآخر. هذا إذا كان على حسن نية، هذا إذا افترضنا حسن النية. لكن لما تأتي أنت تلابس العقيدة، هنا يرجع إلى العقيدة ويرمي بالأخلاق جانبا ويرجع إلى عقيدته. يعني الآن عنده نزاع واضطراب بين العقيدة وبين الأخلاق، يريد أن يظهر الأخلاق،
صراع داخلي تقصد يعني.
لكن أنت نعم
بقول لك صراع، عنده صراع داخلي ما بين الأخلاق وما بين صلب العقيدة اللي يتعلق مثلا بمسألة طيب الصحابة، صحابة النبي أبو بكر وعمر وعثمان هنعمل فيهم إيه؟ طيب مسألة تحريف القرآن.
أنا أتكلم عن الشيعي الصادق. الشيعي الصادق عنده اضطراب نفسي بين الأخلاق التي يريد أن يتحلى بها ويظهرها للآخرين، وبين العقيدة التي تؤزه أزا وتدفعه دفعا لتكفير الناس وإلى آخره. فهناك الشيعي يظل، ولهذا لن يتمسك الشيعي بالأخلاق إلا إذا تخلى عن العقيدة. هذه اختصارها اختصارا. نعم.
طيب معي أستاذ محمد من مصر.
نعود إلى
طب أستاذ محمد يريد المشاركة أيضا، ونعود للملف مرة أخرى. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك يا أستاذ حسام، وتحية لفضيلة الشيخ خالد.
كل تحية لحضرتك، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. يعني المناظر الشيعي رغم أنه حاول أن يستخدم التقية كثيرا، لكن فشل للأسف في استخدامه للتقية. وبمجرد ما تدخل معاه في أصول العقيدة وصلب العقيدة بتظهر العقيدة الأصلية عنده يعني. نعم. وهم للأسف يعني موضوع الإمامة الزائفة عندهم للأسف لا يملكوا عليه أي دليل. الإمامة اللي اعتبروها أصل من أصول الدين أو أكثر أصول الدين عندهم لا تثبت عندهم إلا بالمحكم. فوجئنا أن كل الأدلة اللي بيستدلوا بيها من كل حواراتنا معهم أدلة غير محكمة، وأدلة لا ترقى أن هي تكون أدلة محكمة يعني ونصوص محكمة. ومن خلال محاوراتنا معهم برضو اكتشفنا شيء، انه ما من طعنوه في الصحابة الا تبعوا طعن في آل البيت. يعني كثيرا ما احتجون في معاوية رضي الله عنه باحاديث لا تصح، اذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه، والكلام ده في طعن لسيدنا الحسن رضي الله عنه، في طعن لسيدنا علي اللي هو قبل وقف التحكيم وحارب الخوارج اللي خرجوا عليه من اجل التحكيم، من اجل قبول التحكيم. وسيدنا الحسن هو يعني تنازل عن الخلافة، يعني تقول له إذا هل سيدنا الحسن رضي الله عنه كان يعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، حين سلموا الخلافة وسلموا إمامة المسلمين وخلى يصعد المنبر كولي للأمر وبايعوا على ذلك. فلا تجد من الشيعي غير السب والشتم والطعن في الرموز والانسحاب من الحوار. كل الأدلة اللي بيستدلوا بيها ما فيش ولا دليل يرقى للتحقيق، لا العقل يقبل العقل ولا يقبل المنطق. وإن حكمتم للقرآن فتجد إن هم في الآخر ما بيستدلوش بالقرآن، روايات عرض العرض الروايات على القرآن ما بيطبقوهاش أصلا، أحاديث العترة اللي هم بيستدلوا بيها ما بيطبقوهاش أصلا، واقعا أصلا ما بيطبقوهاش. فما فيش دليل غير ان هو ياخد معاه في التقية، اذا ما نفعتش التقية وبساب، لكن هو ما عندوش دليل زي ما احنا شفنا في المحاور الشيعي خلال الفترة اللي احنا شفنا الشيخ خالد رضي بارك الله فيه بيحاوروا فيها. ما فيش اي دليل ويطلع من نجرة زي ما بنقوله في مصر يوقع في دحضير يعني.
شكرا
الله فيكم وعليكم ونفع بكم يا رب، وألف شكر لحضرتك شاكر لحسن الاستماع.
ربنا يبارك في حضرتك. أستاذ أبو علي من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أبو علي، حياك الله.
شلون صحتك؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك، تفضل يا أبو علي.
الشيخ اللي طلع من الجانب اللبناني هو طعن بالقرآن، قال بأن القرآن موجود صحيح عند المهدي. علي سلم للمهدي، قال القرآن وانتم ما انتبهتوا لهذا، قال القرآن اللي كتب سيدنا علي بيده موجود عند المهدي.
عند المهدي
هاي الفقرة، يعني هو طعن بأن القرآن هذا غير صحيح، القرآن الصحيح عند المهدي. هذا انكشف يعني هاي، بأنه هذا اللي أنت تقولون بيه هو بين نفسه بأنه القرآن غير صحيح. هذا أنت بس ما حسيت بين من قال القرآن القرآن كتبه بخطه علي بن أبي طالب، والقرآن الصحيح عند المهدي، قال من يظهر المهدي يطلع القرآن. هاي الحكاية اللي قالها. أما هم من المحبة المسبة كرهم بالصحابة. أنت في يوم شبه الشيعي ها يسب عبد الرحمن ابن من جبل كتاب سيدنا علي، أو سمعت في يوم شيعي سب عبيد الله اللي كتب سيدنا الحسين والله شمر، وإنما هم يسبون بس صحابة رسول الله، ما يسبون إلا صحابة رسول الله. هم مو مسألة كرهن، كرهن بصحابة كرهن بالدين، ولكن هو اللي قتل سيدنا علي عبد الله بن منجب ما في يوم سمعته، يعني بالعراق ما في يوم سمعته لأنه سبوا عبد الله، وقسم ما يكون من اللي سبوا لأنه هذا صيت إيران عبد المنجب وعبيد الله، إما هذا كان وشمل هو من كانوية سيدنا علي قاتلون اللي قتلوا سيدنا حسين.
نعم. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا أبو علي، شكرا لك على هذه المشاركة. يعني أنت عايز تقول أن هؤلاء حتى لا يجرؤوا على سب من قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه أو من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم يعني يسبون ويتطاولون على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. معايا من المدينة المنورة أستاذ فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. خير الله يعافيكم.
جزاك الله كل خير، أهلا بك.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك.
يسأل عليه السلام في سورة المائدة الآية 117 يقول أنه هو الرقيب الشهيد على بني إسرائيل، وإن توفاه الله الله هو سبحانه هو الرقيب الشهيد. الفترة ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام ما كان رقيب إلا الله سبحانه، لا كان فيه إمام كما يدعي الشيعة والمكلف بمتابعتهم والشهيد عليهم الله سبحانه. يلي تتناول النقطة هذه.
طيب. أحسنت بارك الله فيك. نعم صدق.
أشكر.
طيب. شكرا لكم جزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
خلينا نرجع مرة ثانية يا شيخ خالد لموضوع الإمامة والنص على الإمامة زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية.
نحن تكلمنا عن مسألة النص. أولا فيه خلل الأدلة التي يستدلون بها على الإمامة، أولا قاصرة. هل وضح معنى كلمة قاصرة؟ بمعنى على بعض الأئمة دون بعض، يعني ليست متساوية. والغريب العجيب أن النتيجة في الحكم على المنكر واحدة. يعني أضرب لك مثال وسأقربه للمشاهد الكريم أخي الحبيب. يعني لو افترضنا مثلا أن علي بن أبي طالب بغض النظر عن مناقشة الأدلة ثبت في إمامته 100 دليل، 100 دليل، واضح معي السؤال؟
معي.
وموسى الكاظم ثبت في إمامته دليل واحد، هل منكر إمامة علي ومنكر إمامة موسى الكاظم واحد؟
مفروض لا.
هل يمكن الذي ثبت في إمامته 100 دليل والذي ثبت في إمامته دليل واحد هل يكون المنكر لهما حكم واحد؟
المفترض لا.
لا يمكن. لا يمكن. يعني مسألة معينة جاءت الأدلة المتواردة عليها، هذه جاء فيها 100 دليل، دليل وراء دليل ينص على إمامته، وإمام واحد جاء دليل واحد على إمامته. إذن معناه أن الشيعة لما يقولون أن إمامة الأئمة حكمها واحد، يعني إمامة موسى الكاظم حكمها حكم إمامة علي. طيب كم ثبت في إمامة علي عندكم يا شيعة؟ قالوا مثلا 100 الأدلة. طيب إمامة موسى الكاظم باعتراف الشيعة معنا أنه واحد. يمكن أن يكون راوي واحد نقل هذا الدليل، يعني واحد دليل واحد. إذن لما يقول الشيعة على أن حكم الإمامة واحد، يعني إمامة علي من أصول الدين وإمامة الحسن من أصول الدين وإمامة موسى الكاظم من أصول الدين، هذا لا يمكن. أيضا يشترط في الإمام في النص أن يكون جليا. كيف جلي؟
طيب. بمعنى يكون واضح. أستاذنك يا شيخ خالد معلش ناخد أستاذ سعد من مصر. شيخ خالد، أستاذ سعد من مصر يريد المشاركة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله دكتور حسام.
أهلا بك يا أستاذ سعد، حياك الله.
اللهم اجعل خيرتكم الإسلام يا رب.
اللهم آمين يا رب.
تحياتي للشيخ خالد يا رب.
يبادلك التحية. الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
في نقطتين بس حضرتك. امبارح لما كنا بنتكلم الحلقة الماضية كان بنتكلم عن القرآن كان ناقص كده. السؤال بس الشيخ خالد رد عليه كان قال يعني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه مسك الخلافة بعد سيدنا عثمان. تمام؟
تمام.
ليه ما أظهرش القرآن لسيدنا علي لما كان عنده قرآن كامل؟
تمام.
ما أظهرش القرآن لسيدنا علي فترة الخلافة بتحصل وكان يقدر يتكلم فيها ويحكم فيها.
ليه علي ما أظهرش القرآن بعد خلافته بعد عثمان؟ تمام صح؟ تفضل اللي بعده.
بغض النظر لماذا لا يحكم به ويتعبد به؟ يعني هو إمام معصوم ولا يصلي بالقرآن الذي جمعه هو ويصلي بالقرآن الذي جمعه عثمان، ولا يحكم بالقرآن الذي جمعه هو ويحكم بالقرآن الذي جمعه وشيء غريب، حتى الشيعة لم يستفيدوا شيء. ولهذا طبعا لا أطيل على المتصل الشيخ سعد من مصر، لكن أريد أن أعلق إذا كان في وقت على المتصل الأول الأخ محمود محمد من مصر، يقول على أن الشيعة أدلة الإمامة تطعن في القرآن وتطعن في النبي وتطعن في أهل البيت، وهذا ما لمسناه من ضيفنا. كيف مثلا؟ لما يقول مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن، لما سألته ما هي الحاجة إلى إمام بعد النبي؟ قال لي يفسر القرآن. إذن هذا طعن في رسول الله، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن، ونحتاج إلى إمام لم يفسر القرآن، والرسول لم يكمل الدين والأئمة يكملون الدين، الرسول أصحابه غير مسلمين، الأئمة أصحابه مسلمين مؤمنين مؤمنين، الصحاب النبي أصحابه بمجرد ما خرجت روحه إلى بارئها انحرفوا وارتدوا، وأما الأئمة أصحابهم إلى ألف سنة غير مرتدين.
معذرة شكرا، خليني أستقبل أيضا أستاذ الهاشمي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أهلا بك، حياك الله أستاذ هاشمي، الله يحفظك.
كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بألف خير.
الجميع الله يحييكم يا مرحبا.
خالد إن شاء الله كلكم بخير.
الله يحفظك. الشيخ خالد سمعك.
يا شيخ بس سؤال، معلش الصوت ما أدري.
طب تفضل أنت علي صوتك بس شوي.
الصوت صوت بعيد صوتك.
تفضل.
تفضل تفضل، مع إن الصوت غير واضح عندي لكن تفضل.
أنا 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 المحاور الشيعي قال إنه معاذ بن سفيان رضي الله عنه نصب خليفة بأمر من الله. الله سبحانه وتعالى يعني نعم. نصبه في جلسة أمس.
تفضل.
الله نعم. سبحانه وتعالى يعلم الغيب، يعني يعلم أنه يأتي بعد يزيد ويأتي بعد الدولة الأموية ويأتي، والله عالم بالغيب، فما نصب الله رضي بما بعده.
نعم.
هذا سؤالي بس.
نعم. طيب. خلينا
أحسنت. بارك الله فيك.
طيب. عندك عندك تعليق يا شيخ خالد؟
نعم. لا أنا كنت أكمل ما قاله الشيخ الهاشمي من السعودية جزاه الله خير. نعم إلزام يلزمهم.
طيب. طيب خلينا معذرة يا شيخ خالد هنكمل، لكن خلينا نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. نذكر حضراتكم أيضا بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحديد على منصة إكس عبر هاشتاج كلمة سواء، بعض التعليقات التي جاءت فيما يتعلق بحلقة اليوم وحلقة الأمس حتى في المناظرة. معي علي يقول كلمة سواء، يقول عقيدة أهل السنة والجماعة غاية في الوضوح والسهولة وعدم التكلف، أما عند الشيعة عبارة عن ألغاز لا يمكن للعالم الشيعي حلها فضلا عن الدعوة لها أو الاستدلال عليها. أبو فايز بيقول يا دكتور حسام أخبر المناظر الشيعي بأن يتابع البرنامج الذي تقدمه قناة صفا عن الحسن وقبله عن علي وعن فاطمة والحسين رضي الله عنهم ليعلم مدى حبنا لهم حشرنا الله معهم. أيضا بيقول ما هي المهام التي قام بها الحسن رضي الله عنه في عهد معاوية رضي الله عنه؟ بناء على كلام الشيعي أن الله أمر الحسن أن يتنازل لمنافق كافر، أليس هذا طعن في الله تعالى علوا كبيرا؟ طيب يعني دي بعض التعليقات التي جاءت فيما يتعلق بهاشتاج كلمة سواء. أيضا مشاهدينا الكرام من خلال هذا الهاشتاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي سننقل هذه التعليقات على الهواء مباشرة. خلوني أجدد التحية على فضيل الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد أجدد عليك التحية مرة أخرى.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام والاخوه المشاهدين الكرام، حياكم الله، وارجو ان يكون الصوت اوضح من الصوت.
طيب يعني عندك مشكله في الصوت من عندنا؟
لا اسمعك لكن ليس بالجوده الطيبه.
طيب الشباب يحاولوا يظبطوها ان شاء الله. ايضا نذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام من خلال وسائل الاتصال امام حضراتكم على الشاشه الان، يمكنكم التواصل معنا على الهواء مباشره وابداء ارائكم وابداء تعليقاتكم وطرح الاسئله على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. معايا اتصال ايضا من استاذ محمد من مصر. يا استاذ محمد السلام عليكم.
السلام، مساء الخير، كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بألف خير، حياك الله.
انا علي عندي ملاحظة عليك في هذا.
منين يا استاذ محمد؟ حضرتك بتكلمنا منين؟
من السعودية.
من السعودية، حياك الله، تفضل.
الله يسلمك. طبعا انتم من بداية القناة هذه وانتم تحاورون الشيعة. الحقيقة أنتوا حطيتوا هذا البرنامج، أنتوا ليش ما تذكرون أو أنتوا لازلتم محتفظين على كلمة لا تقولوا لهم زي ما ذكره القرآن الكريم المنافقون. إيش الذي يمنع؟ هذا أول، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بما أن عندكم برامج حوارية في هذا البرنامج وأنتم تطلون على المجتمع، بما يكون هناك من القسيسين من النصارى أو من اليهود يشاركون الأخوان في عملية الحوار حتى نعرف أيهما أقرب إلى الديانة، هذا ديانة المنافقين الذين يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام، حتى يكون هناك في بينة واضحة، لأنكم أنت تحجونهم وهم يرفضوا بهذا التبيين. فأنا صراحة أنا إنه لازلت أنتوا الآن لم تضعوا كلمة المنافقون زي ما ذكرهم رب العالمين في القرآن الكريم. ليه؟ وش الأسباب؟
نعم.
هذا سؤالي وشكرا وكل عام وأنتم بخير.
أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مع أستاذ معاوية. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عمار. السلام عليكم عمار من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أحييك يا دكتور وأحيي دكتور خالد بن وصابي وأشكره على هذا يعني الرد. أشكرك يا دكتور على هذا ذكاء 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 إلهي من عند ربي سبحانه، يعني قليل يتواجه مع الشيعة ويقابلهم بضعف العقيدة الشيعية يوريها أمام الملأ. هذه نقطة. نقطة ثانية، عندما تكلم هذا الشيخ الشيعي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال بهذه الكلمة إن الصحابة هم نواصب ورؤوس النواصب، هنا سنرى التناقض. وهذا بعد ضغط علمي من طرف الدكتور خالد الوصابي أقر وأقال الصحابة رضي الله، ترضع الصحابة على سيدنا عمر وعثمان وأبو بكر الصديق، وقال بهذا وأقوله وليس بتقية، والله شاهد ما أقول. هذا الشيعي ترضى في نفس الوقت، هذا بعد ضغط علمي من طرف الدكتور المحترم دكتورنا خالد الوصابي. ثانيا، عندما تكلم عن القرآن يقول محرف وكذا وكذا وكذا، عندما وصلنا إلى قضية الإمامة ظهر الصحابة هم الذين حرفوا هذا القرآن. ماذا قال له الشيخ الوصابي؟ أتكلم عن هذا القرآن الذي بين أيدينا؟ قالوا نعم. وكيف قالوا تقول أن القرآن نور وكذا وكذا وتشكر في القرآن؟ يعني سبحان الله تناقض. وأنا في الأخير أشكر الدكتور الوصابي له أمور سرية إلهية من عند ربي، ذكاء ذكاء في الأسئلة وله ذكاء علمي، وأشكره وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
أستاذ
ماجد السلام عليكم.
الله
يحفظك. أستاذ ماجد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام
وحضرتك بخير. بحضرتك طبعا وبالشيخ خالد، ويعني مشكورين على البرنامج الجميل الحقيقة اللي بيوضح أمور جميلة للمسلمين على يعني الفئات الأخرى اللي المفروض أنهم ينتموا للمسلمين، ولكن للأسف الحقيقة ليهم أراهم اللي في رأيي أنها شاذة جدا. يعني
ربنا
أنا عايز بس الشيخ خالد، أنا كامل الشيخ خالد هو يعني هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل احتج على أبو بكر وعمر وعثمان بآية الولاية إنما وليكم الله، يعني وقف مثلا لأبو بكر وقال له أنا صاحب آية الولاية، صاحب الغدير، صاحب إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، صاحب أنا احتج على أبو بكر وعمر وعثمان أم بايعهم؟
نعم
يعني أنا عاوز أعرف هل بايعهم ولا احتج عليهم وقام يعني إن هو بحربهم.
الشيخ خالد الوصابي هيجاوب حضرتك دلوقتي.
وقف قدامهم في يعني خلافاتهم للمسلمين، عاوزين نعرف يعني عاوزين نعرف.
أشكرك شكرا جزيلا.
الشيعة هل علي بن أبي طالب بايع الخلفاء الثلاثة أم حاربهم؟
وصلت الفكرة يا أستاذ ماجد، شكرا ليك. طيب رد سريع يا شيخ خالد عشان أستقبل الاتصال بعد، اتفضل. شيخ خالد الوصابي.
نعم يا شيخ حفظك الله، علي بن أبي طالب لم يحتج بأي نص من النصوص التي يحتج بها الشيعة على إمامة علي، بل بالعكس أنهم يقولون أنه كتم أدلة إمامته خوفا أن ينكرها الصحابة فتبطل الإمامة فيما بعد علي بن أبي طالب، بل هو بايع الصحابة وجاهد تحت لوائهم وحارب معهم المرتدين وكان مستشارا لهم وكان يطيعهم. علي بن أبي طالب لم يرى نفسه إماما عند الشيعة والسنة، لأن الشيعة يقول كتم إمامته، وأما أهل السنة فيرون أنه لم يفعل ذلك لأنه ليس إماما بنص من الله عز وجل. نعم
نعم معي أستاذ محمد السعودية، السلام عليكم. أستاذ محمد، أستاذ محمد معايا؟ طيب في حد تاني يا شباب؟ أستاذ محمد من مصر، يا أستاذ محمد.
أيوة أستاذ حسام،
أهلا بك يا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي يا دكتور حسام.
تحياتي لحضرتك، بارك الله فيك، تفضل. هستأذنك بس توطي التلفزيون.
تحياتي من الشيخ خالد الوصال.
الله يحفظك يا رب، يبادرك التحية، لكن هستأذنك توطي صوت التلفزيون.
هو الحقيقة أنا متابع ال
تفضل يا استاذ محمد.
حلقات كل سنه بتابعها ومتابع للشيخ خالد الوصاب حفظه الله. الحقيقه لفت نظري هذه المره الشيخ مجد الدين انه بيأكد بيحاول يرسخ في اذهان الناس ان اهل التطهير هم اللي بيتكلموا عنهم في روايه الكساء.
نعم.
فانما الحقيقه في الايه وفي السرد القراني ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلف نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح التكليف بشكل كبير في كل الايات. فهل معقول يا شيخ مجد ربنا سبحانه وتعالى يطهر اهل الكساء ولا يكلفهم؟ يعني استغلال تكليفهم كان هيكون بيصب في مصلحه ان يبقوا ائمه على الاقل. يعني ايه تسند الموضوع بتاع الامامه اللي انتوا بتتكلموا فيه وليس به ايه محكمه.
شكرا لك.
بنقول دايما وفي كلمه سواء ايه محكمه، يعني حضرتك دايما كل سنه كنت بتقول عايزين ايه محكمه.
صح.
ايه محكمه من كتاب الله تقول بالامامه، فيقول لك ما فيش، وهات لنا ايه محكمه بتقول ان العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات. في الحقيقه ان العصر والمغرب والصلاه كان ليهم وضع تاني، وهو حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي بالمسلمين سنين طويلة. أما الإمامة فدي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحتاجة اللي يقوم على رأسها ويثبتها ويرسخها بقى عند المسلمين. فهل اللي النبي كان بيقوم به زي اللي النبي هيكون ميت ومتوفى وهو لابد انه يقوم كركن من اركان الاسلام؟ طبعا كلام غلط مقارنه الصلاه بموضوع الامامه، كذلك موضوع ان اهل الكساء هم مطهرين معصومين. لو كانوا مطهرين معصومين كان مؤكد الله سبحانه وتعالى هيقوم بتكليفهم بالتكاليف اللي كلم بها نساء النبي اللي بيطعنوا فيهم. يعني نساء النبي مكلفين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه وايات ثانيه واطيعن الله ورسوله، وايات ثانيه كثير لنساء النبي مكلفين بهذا ولم ينالوا تطهير. واما اهل التطهير لم ينالوا تكليف، يعني عكسوا الايات ووقعونا في حسبه. ولا طبعا
شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكره، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. معايا من السعوديه استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ارجع مره ثانيه للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد، يعني تعليقا للكلام الاستاذ محمد من مصر الاخير، وبعد كده نرجع تاني للنص على الامام. الاستاذ محمد كان بيتحدث عن مساله آية التطهير التي يستدل بها الشيعة، وعندما نطالبهم دائما بآية واضحة وصريحة عن الإمامة يقولون يعني خلاص طالما أنتم تطالبون بآية صريحة وواضحة عن الإمامة لا تحتاج إلى أن نرجع إلى التفسير، فأتي لنا مثلا بآية تتحدث أن العصر 4 ركعات أو أن المغرب 3 ركعات.
أولا آية التطهير لا علاقة لها بالإمامة لأمور كثيرة جدا. أول آية في سياق زوجات النبي كما أشار الأخ المتصل جزاه الله خير، الأخ محمد من مصر بارك الله فيه، وبدايتها وأقمنا الصلاة، يعني تكليف من الله عز وجل لنساء النبي بأن يقمنا الصلاة ويأتينا الزكاة، فهي في مساق التكليف. والتطهير إذا جاء والإخبار إذا جاء بالتطهير في مقام التكليف فدل على أن الإرادة شرعية وليس كونية، بمعنى أن الله عز وجل ربط هذا التطهير بفعلهن، يعني يا نساء النبي إذا أقمتن الصلاة وأتيتن الزكاة سأطهركن. يعني لو افترض على حسب الافتراض لو أن واحدة منهن لم تقم بما أمرها الله لا يحصل التطهير، وهكذا أهل البيت إذا واحد منهم لم يقم بما أمر الله عز وجل من أداء التكاليف الشرعية لا يحصل له التطهير، وعلى قدر أدائه للتكاليف الشرعية يحصل له التطهير. الأمر الثاني على أن الآية تشمل فاطمة، وفاطمة ليست إمام عند الشيعة. الآن هل فاطمة داخلة في آية التطهير؟ نعم عند الشيعة وعند السنة. سؤال ثاني، هل فاطمة إمام؟ لا ليست إمام. إذن الآية لا تدل على الإمامة أصلا ولا علاقة لها بالإمامة.
نعم.
بدليل أن فاطمة داخلة في آية التطهير وليست إمام.
طيب الشق الثاني من السؤال اللي هو ليه لما دايما بنطالب الشيعة بدليل واضح عن الإمامة يقول لك طب هات لي دليل أن العصر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات.
أولا قبل كل شيء، الصلاة عند الشيعة ليست من أصول الدين، ولهذا لما أسأل الشيعي سؤال ما هي أصول الدين يقول مثلا التوحيد والإمامة والنبوة والعدل والمعاد، 5. يعني الأصول الركائز الكبيرة التي هي أصول الدين ذكروا الإمامة منها. هل وجدت أن الشيعة ذكروا أن الصلاة من أصول الدين؟ سؤال، هذا رقم 1.
لا
ليست الصلاة من أصول الدين. إذا لازم أن نفرق بين أصول الدين وفروع الدين. والغريب العجيب على أن من أنكر فروع الدين، الآن لو سألت الشيعي سؤال، أنا سأطرح سؤال على الشيعي، الآن الصلاة من فروع الدين عند الشيعة، لكن أنا أسأل سؤال، لو أن واحدا من الناس أنكر فرضية الصلوات 5 وقال أنا لا أؤمن بالصلاة، ما هو حكمه؟ سيقولون خارج عن دين الإسلام. تسأل سؤال ثاني، ما حكم من أنكر الإمامة؟ سيقول لك لا هو مسلم غير مؤمن، يعني أبقوا له الإسلام. يعني الآن لو عملنا مقارنة، ما حكم من ينكر الصلاة؟ من ينكر الصلاة عند الشيعة خارج عن دين الإسلام، لا يسمى أصلا مسلم، أخرجوه عن دائرة الإسلام. وأما من أنكر الإمامة لا يزالون يعطونه اسم الإسلام كما قال
الله، لكنه غير مؤمن،
هو مسلم في الظاهر لكنه غير مؤمن في الباطن. نعم هو يعني حتى أنه يوم القيامة ما استطاع أن يصرح تصريح واضح. إذا كان الذي ينكر أصول الدين الإسلام باقي له، والذي ينكر الصلاة ليس له إسلام، هذه الأمور معكوسة عكس.
نعم.
المفروض أن الذي ينكر الإمامة تخرجونه عن الإسلام، يعني مثل الصلاة، يعني لما يأتي يقيس الإمامة على الصلاة، والذي ينكر الصلاة خارج عن الإسلام، والذي ينكر الإمامة باقي له اسم الإسلام، هذا من الأمور المنكوسة. الأمر الثاني، الصلاة جاءت في القرآن النص عليها، قال وأقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، آيات كثيرة جدا. هل وجدت آية قرآنية في القرآن الكريم مثلا تقول الإمامة لأهل البيت؟ بغض النظر، أنا خلاص اعطني تقول أهل البيت لهم الإمامة بعد النبي، واضح الآن؟
مفيش.
أهل بيت النبي لهم إمامة، وبعدين نتفق من هم الأئمة وتفاصيل الأئمة مثل ما نتفق على عدد الصلوات وأوقاتها. لا أنا أريد لفظة واحدة بس تقول الإمامة لأهل البيت بعد موت النبي بس، ولا أريد غيرها. هل لو فتشنا القرآن من أوله إلى آخره سنجد أن إمامة أهل البيت ذكرت ولو إشارة، لفظة إمامة وأهل البيت، لفظتين ثنتين، إمامة أهل البيت، كلمة إمامة وأهل البيت بس بعد النبي، هذا ليس له وجود أصلا. نعم.
طيب أبو خالد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أبو خالد. تفضل.
دلوقتي في وسائل التواصل فيه ناس محتارة من الشيعة العرب، معلنا من الفارسيين، من العرب، بيسألوا أسئلة مجرد إنك بتجاوب عليها أو بتفك لهم مشكلهم بيخشوا في السنة على طول. مش زي علمائهم، علمائهم ممكن يبقى مقتنع بالدين بالسنة مش هيقدر يقول ده على العلن، ولا هيقدر ينصح ناس بيه. انما فيه ناس فعلا عرب، معلنا من الفرس العرب، اللي في انا صدقت دكتور طبيب وشيعي، مع انه يعني حتى جادله كتير بس اتخرج ان انا اقل منه علما دنيويا، يعني مستوى ثقافي، وانه يسلم ليا. انما كواحد كدكتور خالد الوصابي، لما واحد يبقى محتار في دينه في سؤال او زنقه سؤال ويجاوبه عليه بوضوح ويوضح له، هيرجع للسنة بدون انه وراه ناس هترجع معاه.
أو ده
ولا تنسى أن أغلب هؤلاء المعممين أصلا هم مستفيدين، فهم يريدون يعني تغييب العقلية الشيعية، عقلية عوام الشيعة. أغلب هؤلاء المعممين منتفعين من جيوب هؤلاء العوام.
بارك الله فيك، صح،
جزاك الله كل خير،
ده كلام مظبوط،
أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أستاذ خالد من ليبيا، السلام عليكم أستاذ خالد. طيب أرجع مرة تانية بقى للشيخ خالد الوصابي وأنا أتحدث عن يعني مسألة النص على الإمام، تفضل يا شيخ خالد.
نعم، النص على الإمامة يشترط أن يكون نصا جليا واضحا، بخلاف ما قال الشيعي، قال أن جعفر الصادق قد يلمح تلميح ويشير إلى إمامة موسى الكاظم بالإشارات بغير، لا هذا ما يصلح دليل على الإمامة، لأن الأمر الأصيل الذي هو أصل من أصول الدين يحتاج له نص قطعي بحيث الناس يفهمون أن هذا أمر قطعي. ولهذا أذكر أنني قبل سنوات ضربت مثالا واقعيا بالأمور التي هي من أصول الدين وبالأمور الفرعية، وضربت مثالا لذلك بأمر بشخص يريد أن يبني بناية، وأنا سأضرب مثال وأسألك فيه. مثلا أخي الحبيب، أنت إذا أردت أن تبني عمارة من 100 طابق، هل يكون التأسيس للقواعد مثل الرجل يبني عمارة لدور واحد ودورين؟
لا طبعا، مستحيل. 100 طابق لا بد أن تكون القواعد يعني قوية ومتينة وأساسية.
الأمر إذا كان كبير
طبعا
يحتاج إلى أصول كبيرة،
صحيح،
واضحة، يعني قواعد أساسية. فلما تكون الإمامة من أصول الدين يعني ينبني الدين عليها، لازم يكون دليلها واضح وقطعي ما يقبل الخلاف، بخلاف الأمور الفرعية لو أن إنسان اجتهد وأخطأ وفهمها غلط يسامح في ذلك. لكن أن تقول لي أن الإمامة أصل من أصول الدين وتقول لي الإمام كان يلمح لها تلميح، هذا ما يصلح. إذن الأمر الثاني أن يكون نص قرآني، لأن القرآن هو النقطة الباقية للاتفاق بيننا وبين الشيعة. مثلا الآن ما هي المصادر التي هي ما زالت يعني الشيعة يقولون ولو جزئيا بالاتفاق بيننا وبينهم؟ القرآن، بغض النظر قالوا أنه ناقص، أن تفسيره عند المهدي، يعني يبقى معنا أن شيئا من القرآن يؤمن به الشيعة ولو ظاهرا. إذن ينبغي أن هذا القرآن الموجود يكون النص فيه، لأن السنة التي عندنا لا يؤمنون بها والسنة التي عندهم لا نؤمن بها. إذن اعطيني نصا في القرآن المتفق عليه. أيضا أن يكون نصا متواترا، لما تقول لي أن إمامة شخص، أن النبي نص على إمامة شخص إمام معين، يعني إمامة موسى الكاظم أو جعفر الصادق، إذن الشيعة أصلا لا يؤمنون أن أحاديث الآحاد هي حجة في العقيدة، فضلا عن أن تكون حجة في أصل من أصول الدين. إذن إذا أردت أن تحتج علي بأصل من أصول الدين اعطيني بنص متواتر. والغريب العجيب، إيش هو الغريب؟ أن الشيعي لما سألته قبل هل جعفر الصادق نص على موسى الكاظم؟ قال نعم على طريقة واحد. قلت له هل حديث الأحد حجة؟ قال لا، إلا بدليل من القرآن. فلما سألته أمسي ما هو الدليل في القرآن؟ قال وبعثنا منهم 12 نقيبة. هل هذه الآية الكريمة ذكرت الأسماء ولا ذكرت العدد؟
العدد
علاقة بالأسماء أصلا. يعني بغض النظر، حتى لو افترضنا جدلا وتنازلنا مع الشيعي أن هذه الآية تدل على إمامة الأئمة 12 الشيعية، ما فيها أسماء. يعني مثلا لو قلنا أن الله قال بعثت لكم 12 إمام، طيب من سيسميهم الآن؟ من سيملي الفراغات؟ الآن لو قال النبي مثلا واستدل بالحديث السني أنه لا يزال الدين ظاهرا إلى 12 أميرا، الآن هل النبي سماهم؟ ما سماهم.
لا.
طيب من الذي سيسميهم؟ أنا لو أعطيتك مثلا ورقة وقلت لك سيكون في المستقبل 12 أمير،
هستأذنك لأنه منتظر معنا من شوية يا شيخ خالد، معي أستاذ محمد من السعودية منتظر بقاله فترة. أستاذ محمد السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك، حياك الله أستاذ محمد.
أستاذ هشام
مرحبا، حياك الله.
ألو.
تفضل سمعينك.
نعم تفضل أسمعك.
ألو
محمد بس.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الو
وعليكم السلام.
طيب يبدو ان في مشكله في الاتصال عند حضرتك، احنا سامعينك بشكل كويس جدا بس يبدو انك انت مش سامع.
نحن نسمعك نسمعك.
طيب ارجع لحضرتك مره ثانيه يا شيخ خالد ونكمل الحديث عن النص على الامام، تفضل.
النص لابد ان يكون متواتر.
طيب.
ما تجي تقول لي يكفيني حديث ان النبي قال عددهم 12. طيب عددهم 12، هل النبي عينهم بالاسماء؟ قال علي امام، وبشرط أن يكون هذه التسمية، يعني النبي لما يملي الفراغات ويعين بالاسم أن يكون هذه التسمية لعلي نصها قطعي متواتر. لا تقول مثلا على أن النبي قال 12 إمام وتعيين الاسم أحد لأن الأحد ليس بحجة. أيضا أن يكون النص عند الطرفين. ما معنى عند الطرفين؟ يعني مثلا التسمية تكون موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب الشيعة. أما أنك تأتي تأخذ من عندي العدد وتذهب تملي الفراغات من عندك في الأسماء هذا لا يصلح، لأنك ستلزمني أنت بعقيدتك وأنا لا أؤمن بهذه الكتب ولا أنها صحيحة. فإذا كان علماء الشيعة أصلا يقولون هذه الأحاديث غير صحيحة لا يمكن. وهناك عقائد شيعية تبطل النص، مثلا عقيدة التقية وعقيدة البداء واختلاف الشيعة، هذا يبطل النص من أساسه وسنتكلم عليه. أيضا ثالثا منزلة الإمامة. إذا كانت الإمامة من أصول الدين يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون نصها قطعي كما مثلنا بقاعدة بناء البيت، قاعدة بناء البيت. النص الثاني أن يكون نصا متواترا قطعيا. ثالثا أن يكفر من منكره، لأنك لما تقول الإمامة أصل من أصول الدين ليلزم أن الذي ينكر هذا الأصل يخرج عن دين الإسلام، مثل النبوة يلزم أن الذي لا يؤمن بها يخرج عن دين الإسلام، ويلزم على ذلك أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا هم وغيرهم ليس مسلم.
وهنا يا شيخ خالد تبطل نظرية الشيعة وهنا تبطل نظرية الشيعة في حكمهم على من لا يؤمن بالإمامة أنه هو مسلم في الظاهر لكنه غير مؤمن.
والغريب العجيب أخي الحبيب أنه في تناقضات. كيف تناقضات؟ يعني الآن يقول مثلا على أن أدلة الإمامة متواترة. إذا كانت أدلة الإمامة متواترة يلزم أن هذه الأدلة نقلها الصحابة، وإذا كان الصحابة نقلوها يلزم أن يكونوا مسلمين عدول مؤمنين، وإذا كانوا غير مؤمنين إذا لا نقبل منهم أحاديث الإمامة، وبالتالي تبطل الإمامة ولا يصبح أحاديثها متواترة. إذن هذا أمر مهم جدا. الأمر الرابع،
قبل الأمر الرابع معي أستاذ محمد من الجزائر. أستاذ محمد يريد المشاركة أيضا. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور حسام.
أهلا بك، حياك الله.
رمضان مبارك إن شاء الله لكم جميعا.
علينا وعليكم
إن شاء الله.
علينا
وعليكم شيخنا خالد روالو.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله يا محمد.
تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم
أستاذ محمد من مصر. أستاذ محمد الجزائر خطه قطع. أستاذ محمد من مصر السلام عليكم.
يا دكتور حسام
أهلا بيك.
بيك وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك
وحضرتك بألف صحة وسعادة الله يحفظك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بس هستأذنك وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. وطي التلفزيون واسمعنا من التلفون.
ايوه
تفضل.
ورحب بالشيخ الفاضل الشيخ خالد.
الشيخ خالد الوصابي بيرحب بيك الله يحفظك.
اهلا وسهلا ومرحبا بالشيخ محمد. يا مرحبا باهل مصر جميعا، شرفتوا ونورتوا.
وكل ساعة وانت بخير وربنا يوفقك ويأيدك بنصره على هؤلاء.
امين حياك الله يا مرحبا بك.
ربنا يحفظك.
اهلا وسهلا.
اشكرك. شكرا.
ربنا يوفقكم جميعا يا رب.
الله يحفظك. شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. شكرا. تفضل يا شيخ خالد النقطة الرابعة.
النقطة الرابعة اذا كانت اصل من اصول الدين يلزم عدم خلو الزمان منها. لا وإلا مثلا أنا أضرب مثال، شريعة الإسلام واحدة، لا يمكن مثلا أن الناس في زمن علي بن أبي طالب عندهم إمام هو أصل من أصول الدين، والناس في هذا الزمان ليس عندهم إمام، إذا ليس عندهم أصل من أصول الدين. يلزم أن شريعة الإسلام في وقت علي بن أبي طالب عندهم أصل من أصول الدين، ونحن في هذا الزمان ليس عندنا أصل من أصول الدين. يعني لأن الإمام عند الشيعة ذات الإمام، شخصية الإمام هو أصل من أصول الدين. يعني يلزم اختلاف أصول الدين في المذهب الواحد. يعني في زمن علي الأصل موجود، في هذا الزمان الأصل غير موجود، هذا أمر عجيب. رابعا، ماهية الإمامة. ماهية الإمام هذا شيء غريب جدا. مثلا لما تسأل الشيعي ماهية الإمامة يأتي الشيعي يقسم الإمامة إلى قسمين فيعمل لها فصل، فيقول الإمامة السياسية هذه أمرها سهل ويسير، ثم يقول الإمامة الدينية. طيب ما هي الإمامة السياسية؟ الإمامة السياسية هي وظيفتها تطبيق الشريعة. لكن الغريب أن الشيعة يشترطون أيضا للحاكم الذي يطبق الشريعة، طبعا هذا خلاف كلام الشيخ مجد الدين، لأن مجد الدين قال أن الخليفة لا يشترط أن يكون معصوم، لكن الشيعة الاثنى عشرية يشترطون أن يكون الحاكم معصوما. ولكنهم في زمن الخميني وولاية الفقيه تنازلوا عن هذا، ولهذا عندهم أن الذي يطبق الشريعة لا يخطئ ولا يسهو ولا يجهل. أما الإمامة الدينية ما هي وظيفتها؟ إذن ما هو الفرق؟ لما تقول لي إمامة سياسية وإمامة دينية، أتعرف ما هي الإمامة الدينية أخي الحبيب والمشاهد الكريم؟ الإمامة الدينية هي النبي بغير اسم، نبي بغير اسم، بمعنى يحلل ويحرم ويشرع ويكمل الدين، ويكون كلامه بوحي إلهي من الله. مرة يسمونه وحيا، مرة يسمونه إلهاما، مثل ما قال الشيخ مجد الدين على أن المهدي عنده إلهام في الحلقات الماضية. أنا لا أستطيع أن أرد على كل جزئية، لكن الأمر مكتوب عندي ومسجل عندي في الورقة، لكن لا أستطيع أن أرد على كل جزئية، لكن أنا فاهم لكلامه ماذا يقول. قال المهدي عنده إلهام، وإن لم يسميه وحيا، مرة يسمونه إلهاما ومرة يسمونه غير إلهام، لكن الشريعة الإمامة الدينية هو أن الإمام عنده صلاحية لأن يشرع تشريع والناس ملزمون بكلامه. لما نأتي إلى شروط الإمام، شروط الإمام عند الشيعة أن يكون معصوما وأن يكون منصوصا عليه وعنده إلهام أو وحي أو يعلم الغيب. وما هو وظائفه ومهام الإمام؟ أولا نقطة على السطر، حفظ الدين، حفظ الدين، لأنهم يرون أنه لو لم يوجد إمام فالدين القرآن باطل والسنة باطلة وكل شريعة الإسلام باطلة. إذن هم يرون أن الإمام هو الذي يحافظ على الدين. والغريب العجيب على أنهم يستدلون من القرآن والسنة لإثبات الإمام، وهذا يلزم الدور الذي يسميه الآن باللهجة العامية، هل البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة، لكن في علم المنطق والجدل يسمونه الدور، يعني نظل ندور نسأل سؤال، هل القرآن لا يكون صحيح إلا بإمام يحفظه؟ قال نعم. طيب والإمام ما الذي يثبت لنا إمامته؟ قال نستدل من القرآن. طيب يا أخي القرآن، أنت تقول القرآن لن يكون صحيح إلا إذا كان المعصوم موجود، ويرون أنه يبلغ الدين ويشرع الدين ويفسر القرآن. إذن الإمام عند الشيعة هو نبي، لكن لا يستطيعون أن يسموه نبيا. لماذا؟ لأن النبوة قد ختمت بإجماع المسلمين، ومن ادعى أن هناك نبيا بعد النبي محمد يخرج على الإسلام باتفاق المسلمين. فهم لا يريدون أن يخرجوا، يريدون أن يظلوا داخل دائرة الإسلام.
يعني آخر من كده أن مواصفات الإمام هي مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون وحي.
مواصفات الإمام هي مواصفات النبي بالضبط، ومرة يقول لا يوحى إليه. ولهذا لما سألت الشيخ أمس سؤال، هل كلام علي بن أبي طالب هو يشرع بشيء جاء من عند النبي؟ قال لا، هو يشرع من عند نفسه. طيب بوحي؟ قال لا. إذن يلزم أنه أعظم من النبي، لأن النبي لا يشرع إلا بوحي، وهذا الإمام عندهم يشرع، عنده صلاحية يشرع بدون ما يحتاج إلى وحي، ما يحتاج إلى أصلا إلى وحي. فالذي يحتاج إلى وحي هو أقل درجة من الذي يشرع بدون حاجة إلى وحي. نعم.
فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. شكرك.
شكرا جزيلا لك والإخوة المشاهدين الكرام، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.